إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على أن يسر الوصول إلى هذه البلاد وإلى هذه الوجوه المباركة، ثم أشكر القائمين على هذا المخيم فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، وأهنئهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. هذا من فضل الله تعالى، كل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، سواء كان في الدعوة أو في غيرها، أو في الإنفاق، أو بناء المساجد، أو غير ذلك من أنواع الخيرات. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وينبغي للمسلم أن يعنى بالأمر العظيم الذي من أجله خلق، وهي عبادة الله تعالى، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق العباد، بل خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، فمن قام بذلك كان من السعداء في الدنيا والآخرة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما موضوع المحاضرة، فسمعتم أبواب الأرزاق العظيمة، وأرى أن هذا معلوم لدى الناس جميعا، وهم يعلمون أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وكذلك الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. والرزق رزقان: رزق للأجساد والأبدان، ورزق للأرواح. وهذا الرزق هو أعظم، فمن أعظم الأرزاق أن يوفق العبد لما يحبه الله تعالى ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. والرزق الذي هو النوع الثاني، رزق الأرواح، هو الرزق الخاص الذي بعث الله تعالى به الأنبياء واعتنى به أتباع الأنبياء. ولا شك أن من الرزق العلم النافع والعمل الصالح لمن وفقه الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من أعظم الأرزاق، رزق عظيم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يعنى به. ولهذا قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وقل ربي زدني علما، وأقتصر على جانب واحد من هذه الأرزاق، أي الداخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين أن يعلم الإنسان كيف يصلي كما أمره الله تعالى، وكيف يعبد الله تعالى، وما هي الأمور التي يجب أن يعلمها. لأن الفقه في الدين على نوعين: فقه من الفرائض فريضة على العباد، طلب العلم فريضة على كل مسلم مسلمة، هذا فريضة. ورزق وفقه يكون من باب الاستحباب ومن باب فرض الكفايات. فالصلاة هي أعظم الأركان، أعظم أركان الإسلام، يجب على المسلم أن يكون فقيها فيما يجب فيها وفيما لا بد منه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، يجب على كل مسلم أن يفقه هذا وأن يعلم بأن فقه هذه الشروط وهذه الأمور من أعظم الأرزاق التي يكون المسلم بها قد رزق العمل الصالح في هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام ورأس الإسلام كما سمعتم. فالصلاة لا بد لها من شروط، ولا بد لها من أركان، ولها واجبات. من حافظ على الشروط والأركان والواجبات فصلاته صحيحة مقبولة مثاب عليها. والشروط كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز، هذه الشروط الثلاثة لا بد في كل عبادة من هذه الشروط الثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز. فلا يقبل الله تعالى الصلاة إلا من مسلم، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله تعالى لا يقبل الأعمال إلا من المسلم. والعقل لا يقبل الله الصلاة من المجنون، لا بد من أن يكون عاقلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ. والشرط الرابع من هذه الشروط رفع الحدث، والحدث هو نواقض الوضوء، والمسلم بحاجة إلى معرفة هذه النواقض. هذه النواقض لا بد لها من طهارة، وهذه النواقض أي رفع الحدث لها شروط عشرة كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى: لا تقبل الطهارة ولا يقبل الوضوء إلا بهذه الشروط العشرة، وهي 11 لكن من باب التغليب فهي 10: الإسلام، فلا يقبل الوضوء من الكافر، لا بد أن يكون مسلما. والعقل، لا يقبل من مجنون حتى لو عمله معه وليه، لا بد من العقل. والتمييز، وهذا يعرفه كثير من الناس بأن بعض الناس يأتي بابنه الصغير قبل 7 وربما عمل له الوضوء حتى يصلي معه، فهذا لا يقبل لأنه ما ميز، لا بد أن يكون مميزا. والنية، فلا بد من النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد حينما يريد أن يتوضأ ينوي الوضوء، فإذا نوى الوضوء رفع الحدث وإلا لا تقبل. واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. مثال ذلك: لو أراد مسلم أن يتوضأ ثم غسل يديه وتمضمض وغسل وجهه وغسل يديه للمرفقين ومسح رأسه ثم ترك الوضوء، أراد أن يترك الوضوء ثم بعد ذلك أراد أن يكمل الوضوء، قال: ما دام لم يبقى إلا القدمين أنا أغسل القدمين. ما دام أنه قطع النية أثناء الطهارة فإنه لا يمكنه أن يرجع إلى تكميلها، لأن استصحاب حكم النية مع الطهارة لا بد منه، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعة حتى تتم الطهارة، فلا بد من ذلك. وانقطاع موجب، انقطاع الموجب، إذا كان الإنسان عنده ريح استطلاق أو غير ذلك أو يبول مثلا، فإنه إذا أراد أن يتوضأ والخارج لم ينقطع لا يقبل هذا الوضوء حتى ينقطع الموجب ويتوقف. فإذا توقف الموجب الذي يوجب الوضوء فإنه يتوضأ، وبهذا يكون قد قام بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. واستنجاء أو استجمار قبله، قبل الوضوء لا بد أن يكون على استنجاء حتى لو بعد الوقت، إذا بال الإنسان أو حصل منه خارج من السبيلين فإنه يستنجي، وليس من شرط أن يتوضأ بعد الاستنجاء، قد يستنجي بعد الفجر ولا يتوضأ إلا قبل الظهر إن لم يخرج شيء من السبيلين من البول والغائط. ولهذا قال واستنجاء أو استجمار قبله. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، هذا من الشروط، شروط الوضوء، شروط رفع الحدث، فلا بد من إزالة ما يمنع وصول البشرة، كأن يكون على اليد عجين أو بوية أو مناكير على أظفار المرأة، فإن الطهارة لا تصح حتى يزال هذا الحائل، إلا إذا كان الحائل من باب الألوان كالحنة أو غيره من باب الألوان والأصباغ، بحيث لا يحول بين البشرة وبين الماء، وإنما هو من باب اللون، فالحنة لون، لكن البوية إذا كان لها جرم وجسم تغطي، كذلك المناكير تغطي، كذلك العجين والطين إذا كان جامدا لا بد أن يزال ما يحول بين الطهارة وبين البشرة. هذه من شروط رفع الحدث. وطهورية ماء وإباحته، فلا بد أن يكون الماء طاهرا ولا بد أن يكون مباحا، فطاهر لا يكون فيه نجاسة تبين بالريح أو الطعم أو اللون، لا بد أن يكون الماء طهور. وإباحته بأن لا يكون مسروقا أو يكون مغصوبا، لا بد أن يكون الماء الذي يتطهر به مباحا حتى يرفع الحدث. ولهذا قال وإباحة ماء وطهوريته. وهذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعنى بها. وكذلك من الشروط دخول وقت لمن حدثه دائم لفرضه، والمعنى الإنسان الذي عنده استطلاق ريح أو سلس بول أو المستحاضة، فإنه يتوضأ عند دخول الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ثم يصلي صلاة الفريضة والنوافل إلى الوقت الآخر ما لم يخرج خارج آخر. فلا بد إذا كان الإنسان عنده استطلاق ريح أو سلس لا تصح الطهارة إلا إذا تطهر بعد دخول الوقت، أما إذا خرج خارج آخر فإنه تنتقل طهارته. فإذا أراد أن يقرأ القرآن وهو قد توضأ في أول وقت فيبقى على طهارته إلى الفرض الآخر ما لم يأتي ناقض آخر من نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء ستة على الأرجح والله تعالى أعلم. أولها الخارج من السبيلين كالبول أو الغائط أو الدم أو غير ذلك، كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. والخارج الفاحش النجس من الجسد، فإذا خرج دم كثير أو صديد كثير أو غير ذلك أو شيء نجس من البدن فإنه تنتقل طهارة هذا الإنسان. وكذلك النوم، زوال العقل بنوم أو غيره تنتقل الطهارة بذلك. الرابع مس الفرج قبولا أو دبرا بدون حائل، فإذا مس فرجه قبولا أو دبرا بدون حائل وأفضى بكفه إلى فرجه فإنه بهذا تنتقل طهارته ولا بد من الوضوء. وأكل لحم الإبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخامس قال لرجل حينما سأله يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجزور هو لحم الإبل، فإذا أكل الإنسان من لحم الإبل فإنه ينتقض وضوءه. وكذلك السادس الردة على الإسلام، أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. فإذا حصل ناقض من هذه النواقض فالصلاة غير مقبولة، وهذا يقال له الحدث الأصغر، الحدث الأصغر. وصفة الوضوء على المسلم أن يعلمها، الوضوء لا يقبل إلا إذا قام الإنسان بالفرائض، فرائض الوضوء فروضه وهي ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. وغسل الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن. كثير من الشباب صغار خاصة، وربما بعضهم قد قارب سن البلوغ، إذا غسل وجهه يغسل هكذا، لا بد أن يغسل من الأذن إلى الأذن ومن منابت الشعر في الرأس إلى أسفل الذقن، هذا فرض غسل الوجه. ومنه المضمضة والاستنشاق، مضمضة والاستنشاق هذه من فرائض الوضوء، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ففروض الوضوء ست: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، والمرفقان مغسولان، المرفق لا بد أن يدخل في الوضوء لا يغسل إلى المرفق، يعني معنى قوله سبحانه وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين. هذه أربعة من فروض الوضوء. الخامس الموالاة بين الأعضاء، فلا بد أن يوالي بحيث لا ينشف العضو الذي غسله الأول قبل العضو الثاني، فلا بد من الموالاة. ودليل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه لمعة كالدرهم، فأمره بإعادة الوضوء والصلاة، ولو كان يجوز ذلك لأمره أن يغسل اللمع، لكن أمره بإعادة الوضوء والصلاة. والترتيب، ترتيب كما رتب الله تعالى ذلك في الآية، فلا يغسل رجليه قبل يده قبل أن يمسح رأسه، يرتب كما رتب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. والمسلم عليه أن يأخذ بالسنة حتى لو كانت هذه الفرائض مطلوبة، لكن إذا توضأ الوضوء الذي كان يتوضأه النبي عليه الصلاة والسلام هذا من باب الاستحباب، إذا غسل ثلاثا ثلاثا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عثمان توضأ عثمان رضي الله عنه ثلاثا ثلاثا، تمضمض من كف واحد واستنشق ثم استنثر ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا يحصل مغفرة الذنوب بهذا الوضوء الذي يتبع فيه السنة وليس بفرض. الفرض كما سمعتم يغسل أعضاء الوضوء حتى ولو مرة واحدة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وبعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين، لا يضر. لكن السنة أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا كما سمعتم في هذا الحديث، ويحصل على الثواب العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. رواه مسلم. هذا والله الفضل العظيم. فينبغي المسلم أن يعلم هذه الأمور حتى يكون من الداخلين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعنى الفقه في الدين الواجب، كيف يتوضأ، كيف يغتسل من الجنابة، كيف يصلي، كيف يقوم بما أوجب الله عليه، هذا الفقه. فإذا أراد الله به التوفيق وأراده به الخير وفقه لطلب العلم الذي لا بد منه. وطلب العلم كما تقدم على نوعين: من الفرائض ومن فروض الكفايات، فلا بد للمسلم أن يعنى بهذا الأمر. هذا الشرط الرابع من شروط الصلاة. الشرط الخامس: إزالة النجاسة. لا بد من إزالة النجاسة من ثلاثة مواطن: من البقعة التي يصلي عليها، ومن البدن، ومن الثياب التي يصلي فيها. فلا بد من إزالة النجاسة من هذه الأمور. وإذا كان هناك على الأرض نجاسة وفرش عليها بساط أو سجادة فلا بأس بذلك. المهم أن يكون هناك حائل بينه وبين النجاسة سميكا، لا تنفذ النجاسة إلى الإنسان أثناء صلاته. أما من صلى بدون وضوء فلا صلاة له، حتى لو نسي وصلى بدون وضوء وبعد أن سلم تذكر أنه ليس على طهارة، لم يتوضأ، فإن صلاته باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما النجاسة فتختلف عن الحدث، فلو صلى الإنسان في ثوب فيه نجاسة ونسي حتى انتهت الصلاة فصلاته صحيحة. وإذا ذكر في الصلاة فإنه على حالين: إن كان يستطيع أن يزيل هذا اللباس ويستمر في صلاته فلا بأس، كانت النجاسة في عمامته أو في طاقيته أو في شيء من الملابس التي إذا خلعها وهو يصلي لا تبدو العورة، فإنه يخلعها ويتم على صلاته. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه فخلعهما وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعاله ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، قالوا: خلعنا لأن رأيناك خلعت. فقال: إن جبريل أخبرني بأن فيهما أذى. فدل ذلك على أن من كانت به نجاسة وصلى فإنه إذا أزالها وهو يصلي فصلاته صحيحة، يبني عليها، يبني حتى لو لم يذكر الله قبل التشهد في غترته نجاسة أو في طاقيته فأزالها وكمل التشهد وسلم صلاته صحيحة. أما الحال الثاني فإذا ذكر بعد الصلاة بأنه كان قد صلى في ثياب فيها نجاسة فإن صلاته صحيحة. نجاسة تختلف عن الحدث. أما إذا ذكر في الصلاة وعلم بأن في بعض ملابسه نجاسة، وإذا خلع هذه الملابس بانت عورته، فإنه يقطع الصلاة والحمد لله، يقطع الصلاة ويلبس أو يزيل النجاسة والحمد لله. إذن هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة اللباس. فعورة الرجل من السرة إلى الركبة عبر بذلك العلماء رحمهم الله تعالى، لكن هذا عند العجز ما يستطيع إلا أن يلبس من السرة إلى الركبة، حتى لو لم يستطع الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان عنده قدرة بأن يغطي كتفيه فلا تقبل الصلاة إلا بعد أن يغطي كتفيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. هذا في البخاري ومسلم عاتقيه، في غير البخاري مسلم عاتقه، فالأولى أن يغطي العاتقين، وهذا يدل على أن من كان محرما وقد لبس الرداء والإزار ثم خلع الرداء وصلى بدون رداء فإنه يعيد الصلاة، لأنه صلى بدون تغطية العاتق. أما المرأة فهي عورة إلا وجهها في الصلاة كلها عورة، وجهها ليس بعورة في الصلاة. أما إذا كانت عند الرجال أو كانت في مكان ترى فيه يراها غير المحارم فالحمد لله تغطي وجهها في هذه الحالة، فكفاها وقدماها وجميع جسدها عورة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحائض: لا صلاة لحائض إلا بخمار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حائض يعني بالغة، فلا بد من تغطية الشعر والرأس والقدمين. أما الكفان فالصواب والأقرب أنها لو كشفت كفيها في الصلاة أن صلاتها صحيحة، لكن الأفضل أن تغطي كفيها في الصلاة، فإن لم تغطي كفيها فصلاتها صحيحة. أما القدمان فلا بد من ستر القدمين لخبر الذي قالته أم سلمة حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة المرأة في الدرع، قال: إذا كان سابغا يغطي قدميها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما ذكر في الخبر. فالخلاصة أن المرأة كل عورة في الصلاة إلا وجهها، وما كفاها فالأفضل أن تغطيهما، فإن لم تغطيهما فصلاتها صحيحة. ستر العورة لا بد منه في الصلاة. السابع من شروط الصلاة دخول الوقت، فلا بد من دخول الوقت، والوقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن جبريل أتاه في صلاة الظهر ثم صلى به حينما زالت الشمس، والعصر حينما صار ظل كل شيء مثله، والمغرب حينما أفطر الصائم يعني عند الغروب، والعشاء حينما غرب الشفق الأحمر، والفجر حينما حرم الطعام يعني حرم الطعام على الصائمين يعني إذا طلع الفجر الثاني، ثم جاء إليه في اليوم الآخر فصلى الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، والعصر حينما صار ظل كل شيء مثليه مثل مرتين، والمغرب حينما أفطر الصائم يعني عند الغروب، والعشاء في ثلث الليل حينما مضى ثلث الليل. ولكن ثبت في الأحاديث الأخرى الصحيحة أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، والفجر حينما أسفر جدا وقال: يا محمد ما بين هذين الوقتين وقت للصلاة، أو كما قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت لا صلاة له، لا بد من دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت. هذا الشرط السابع. الشرط الثامن استقبال القبلة، فلا بد من استقبال القبلة وإلا لا تقبل الصلاة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الشرط التاسع النية، إنما الأعمال بالنيات. والنية على نوعين: نية للمعمول له وهو الإخلاص لله تعالى، ونية لتمييز العبادات، صلي هذه الظهر، هذه عصر، هذه مغرب، هذه الصلاة فريضة، هذه نافلة، لكن محلها القلب. والتلفظ بالنية بدعة محدث، ينوي بقلبه والله تعالى يعلم ما في قلبه هذه الصلاة، والأفضل أن تكون قبل الصلاة، والأفضل أن تكون قبل تكبيرة الإحرام، يعرف ما هذه الصلاة. ولهذا لو صلى الإنسان صلاة دخل المسجد وهو كان من النائمين فصلى مع الناس يظنها صلاة الظهر وهي صلاة العصر، وتبين له ذلك فيما بعد، فإنه يعيد الصلاة لأنه نواها صلاة العصر. إنما الأعمال بالنيات. والصلاة لها أركان ذكر العلماء منها خاصة في المذهب الحنبلي 14 ركنا. الركن الأول القيام مع القدرة، فلا يجلس الإنسان في الصلاة الفريضة، لا بد أن يقوم قائما، يصلي قائما، القيام مع القدرة، ومن لم يستطع قائما صلى جالسا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. لا بد من القيام في الصلاة، صلاة الفريضة. أما النافلة فلا حرج أن يصليها جالسا، صلاة الليل، صلاة الرواتب، سنة الوضوء، أي صلاة يصليها جالسا لا بأس، لا حرج، لكن له نصف صلاته، ما له إلا النصف، صلاته صحيحة وله نصف الأجر. أما إذا صلى وهو عاجز عن القيام فصلاته كاملة والحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم. الخلاصة أن القيام هو ركن في الفريضة. تكبيرة الإحرام، لا بد من تكبيرة الإحرام، أن يقول الله أكبر، كبر، رفع اليدين سنة، لكن يقول الله أكبر. لو قال الله أكبر لم تصح صلاته، لأن أكبر يعني اسم طبل، أو قال الله أعظم أو غير ذلك، لا يصح إلا أن يقول الله أكبر، يكبر. هذا ركن من أركان الصلاة لا بد منه. قراءة الفاتحة لا بد من قراءتها كما أنزلت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من صلى بصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. فلا بد من قراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة. الركوع وهو الرابع، لا بد أن يركع، الركوع المعروف. الرفع من الركوع هذا ركن. السجود على الأعضاء السبعة هذا الركن السادس، يسجد على الأعضاء السبعة: الكفين وأطراف القدمين أربعة، والجبهة مع الأنف خمسة، والسادس والسابع الركبتين. فإن نقص ولم يسجد على سبعة أعظم فصلاته باطلة. لو رفع إحدى رجليه وهو ساجد، أو رفع قدميه وهو ساجد كما يفعل بعض الشباب، ولم ترجع القدمان أو أطراف القدمين إلى الأرض قبل أن يرفع فصلاته باطلة، إلا إن وصلت إلى الأرض قبل أن يرفع في أي موضع في أي وقت، الحمد لله ما دام وصلت إلى الأرض حصل الركن. لكن لو سجد وهو رافع قدميه أو رفع إحدى يديه صلاته باطلة، أو سجد بيد على الأرض والثانية على الركبة، أو يحك جسده ولم يسجد، هذه صلاته باطلة. لا بد أن يسجد على سبعة أعظم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعدها عليه الصلاة والسلام وقال وعلى الجبهة، وأشار إلى أنفه، فدل على أن من سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه صلاته غير صحيحة. ولو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته صلاته غير صحيحة، لا بد أن يسجد على الجبهة مع الأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الأنف حينما ذكر الجبهة عليه الصلاة والسلام. هذا أمر
ينبغي للمسلم أن يعلمه، هذا من الفرائض عليه أن يعلمه، سجود على الله السبعة. والاعتدال منه، الاعتدال من السجود يعني الرفع من السجود، هذا ركن. الجلس بين السجدتين هذا ركن، لا بد أن يجلس بين السجدتين، هذا السابع. الطمأنينة في جميع الأركان، لا بد أن يطمئن في ركوعه وسجوده وجلسة بين السجدتين حتى يرجع كل عظم إلى فقاره إلى مكانه، ما ينقر الصلاة نقرا، فإنه إذا نقرها فصلاته باطلة. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يصلي 60 سنة ولم تقبل له صلاة، فيقول لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، أو يتم سجودها ولا يتم ركوعها. وحذيفة رأى رجلا يصلي فقال منذ كم تصلي لم يتم الركوع ولا السجود. وهذا كثير عند بعض الناس خاصة العمالة، ما يجلس بين السجدتين ولا يركض، ما يطمئن، هذه الصلاة غير صحيحة. فلا بد من الطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، ترتيب بين الأركان، هذا من أركان الصلاة. والتشهد الأخير، لا بد من التشهد الأخير، تحيات لله الصلوات طيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا بد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التشهد الأخير. والتسليمتان، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فلو التفت ولم يسلم لا صلاة له، كما يفعل بعض الشباب أحيانا، بعضهم يقول هكذا ما يقول السلام عليكم ورحمة الله. الركن هو النطق، والالتفات هذا سنة، لو قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمينا ولا شمالا صحت صلاته، لكنه خالف السنة، خالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا بد من التسليمتين. والصواب أنه لا بد من تسليمتين اثنتين، ولا يصح لو سلم تسليمة واحدة حتى لو كان في خلاف من العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة أنه سلم تسليمة واحدة، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يسلم تسليمتين صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد من التسليمتين في الصلاة. هذه أركان الصلاة. الفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تتقدم الصلاة كلها، لا بد أن تكون كلها التسعة قبل الصلاة، أما الأركان فهي في ماهية الصلاة، هذا الفرق بين الأركان وبين الشروط. والفرق بين الواجبات كما سيأتي وبين الأركان أن الركن إذا سقط عمدا أو سهوا أو جهلا بطلت الصلاة، أما الواجب لو سقط عمدا بطلت الصلاة، وجهلا أو سهوا جبر بسجود السهو. واجبات الصلاة 8، هي جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، ما عدا تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات الانتقال هي من الواجبات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان رب العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، للإمام والمأموم والمنفرد كلهم يقول ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، لكن لو جعلها 3 فهو أدنى الكمال، أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد كان أفضل. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وغير ذلك مما يسن. إذن لابد من هذا الكلام. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، الأفضل أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، لكن لو قال مرة واحدة أجزت عن الواجب والتشهد الأول وهو التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يقوم إلى الركعة الثانية إذا كانت ركعة رباعية أو ثلاثية. والأفضل والأكمل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، لكن يؤخر الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا يكون قبل السلام في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فيقتصر: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبد الرسول. فإن أراد التمام والأفضل والأكمل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم صلي على محمد، إلى آخره كما سمعتم. والحمد لله معناها ثناء على الله تعالى. الحمد لله، قال الحمد لله، يثني على الله، الحمد لله تعالى، يستحق الحمد. رب العالمين أي هو رب المخلوقات، جميع المخلوقات، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فجميع المخلوقات، عالم الذر، عالم الحيوانات، عالم الجمادات، عالم الإنس، عالم الجن، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، للمسلمين والكافرين وغير ذلك. الرحيم رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، خاصة بالمؤمنين. مالك يوم الدين، مالك الجزاء، مالك يوم الدين، هو الذي يملك الدنيا والآخرة، لكن يوم الدين لا ملك لأحد ولا أحد يدعي الملك إلا الله تعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، يوم الدين هو الجزاء والحساب، الدين هو الجزاء والحساب، عليك يوم الدين. إياك نعبد، أخصك يا الله بالعبادة وحدك، لا شريك لك، ولا أعبد إلا أنت، ولا أستعين إلا بك. إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين يا الله بك وحدك لا شريك لك. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين، ما هو الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ولا تدلنا ولا ترشدنا يا رب العالمين، وجنبنا طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود، عندهم علم لكنهم لم يعملوا به. ولا الضالين، وجنبنا طريق الضالين، وهم النصارى، ليس عندهم علم وعبدوا الله على جهالة. آمين، اللهم استجب. ينبغي المسلم أن يعلم هذه الكلمات. التحيات أي التعظيمات، جميع التعظيمات لله، جميع التعظيمات لله تعالى، من ركوع والسجود، التحيات والتعظيمات لله، كل شيء لله. والطيبات، الطيبات من أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا لله، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. تحيات لله، الصلوات الطيبات. الصلوات هو قيل الدعاء وقيل الصلوات الخمس، الصلوات والصلوات لله، تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل سوء عليه الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعو له بالرحمة والبركة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء بأن يثني الله تعالى عليه عند الملأ الأعلى. صلاة الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام هي ثناؤه عند الملائكة، سلام عليك أيها النبي، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يدعى له لا يدعى من دون الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو بالسلامة لك ولجميع عباد الله الصالحين. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل من في السماوات ومن في الأرض من عباد الله الصالحين، تدعو لهم بالسلامة من كل سوء ومن كل مكروه لنفسك ولعباد الله الصالحين.
سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أقر وأعترف بأن النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه هو رسول الله حقا، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد كما تقدم، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، وعلى آل محمد. الآل يدخل فيه أتباعه على دينه، وإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى أصحابه وآله وأطباعه، فأصحابه من رآه في حياته ومات على الإسلام، والآل هم قرابة عليه الصلاة والسلام، هم قرابته المؤمنون، وأتباعه هم أتباعه على دينه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتسديد. وينبغي أن يعلم كذلك أن من أقصر الأدعية دعاء الاستفتاح، وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، سبحانك اللهم، أي تنزيها لك يا الله، أنزهك عما لا يليق بك، سبحانك اللهم وبحمدك، بحمدك نزهتك، تستحق التسبيح والتنزيه وبحمدك، وتبارك اسمك تنال البركة بذكرك، وتعالى جدك، جدك عظمتك، وليس لله جد كما للبشر، لأن الله لم يلد ولم يولد. تعالى جدك أي عظمتك، تعالت عظمتك، ولا إله غيرك، لا يستحق العبادة في الأرض ولا في السماء إلا أنت، يعبدك أهل السماء وأهل الأرض، ولا إله غيرك. هذا مما يسر الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.